وقتلوا منهم وأخذوا أموالهم ثم أسلموا سقط عنه الضمان. نعم سليم. يعني تكثر أثاث الصلاة كسرك إيه لأن الصلاة خير موضوع، والشيطان يريد أن يفسد علينا هذه الصلاة. الصلاة لو أتينا بها على وجه المطلوب فكان الأمر كما قال الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فتصد الإنسان عن الفحشاء والمنكر وتعينه أيضا على البر. قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. هذا هو السبب. ولذلك إذا قوي إيمان العبد أتاه الشيطان من كل وجه يوسوس له في أصل الإيمان. ليش؟ لأنه عرف أنه إذا قوي إيمانه نجا من هذا العدو الخبيث، وإذا ضعف إيمانه تسلط عليه. أخونا أسامة تأخر، جالس هنا؟ طيب. سمع عبد الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم من الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يفقهون
لا يعقلون
ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. سبق لنا في الآية قول الله عز وجل: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. كذا؟ نعم. قوله وهم راكعون ماذا قلنا معناه؟ لم تحضر؟ يقول ما رجعت يحيى؟ نعم. معناه الركوع الخضوع وليس انحراف الصلاة. وهل عندك شاهد من اللغة العربية على أن الركوع بمعنى الخضوع؟ أيش من الشيء؟ قاله قائله يحيى. علك نعم شمال نعم زهر نعم لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والزهر قد رفع. وهذا يأتي من نحن شاهد على أنه يبنى الفعل المضارع على الفتح ولو حذفت منه التوكيد، وأصل تهين لا تهينن. طيب، وهذا أصح من تفسيرها بأن المراد علي وش الركوع على الأرض؟ وش نام؟ الانحناء في الصلاة؟ طيب، لأن الذي يتصدق وهو راكع ليس محل الحمد لما يترتب على الركوع من انشغاله بشيء خارج عن الصلاة، لما يترتب من صدقته في ركوعه انشغاله في أمر خارج عن الصلاة فلا نحمد عليه. والصدقة ليست كالجهاد، لأنه يمكن الإنسان أن يصلي وينتهي من الصلاة ثم يتصدق. طيب، قوله تبارك وتعالى: ومن يتولى الله ورسوله، هذا هكذا تقولون نفسرها؟ طيب، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، من شرطي، يعني أي إنسان يتولى هؤلاء الثلاثة: الله ورسوله والذين آمنوا، أن يتخذوا أولياء يتولاهم بالمحبة والمودة والنصرة وجميع ما تقضيه الولاية. فإن قال قائل: أن يتولى الله، هل الله في حاجة إلى أن يتولاه؟ فالجواب نعم، الله ليس بحاجة إلى أن يتولاه، لكن الدين بحاجة إلى أن يتولاه أهله، ومن تولى دين الله فقد تولى الله، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. من المعلوم أن الله عز وجل لا يحتاج إلى نصر، لكن إن تنصروا الله أي تنصروا دينه ينصركم ويثبت أقدامه. ورسوله، رسوله عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى أن يتولاه في حياته، يتولاه ويتولى سنته ويدافع عنها، بعد وفاته يكون تولي الرسول بمعنى تولي سنته ونصرها، كما قلنا إن تولي الله يعني تولي دينه ونصرة دينه. والذين آمنوا، تولى المؤمنين إلى يوم القيامة، يعني لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق حتى تقوم الساعة، إن حتى يقرب قيام الساعة، لأن الساعة لا تقوم إلا على أسرار الخلق. وقوله: فإن حزب الله هم المفلحون، لم يقل نعم فإن حزب الله هم الغالبون، لم يقل عز وجل فإنه الغالب، قال فإن حزب الله، ليكون دالا على شيئين: الشيء الأول أن من تولى الله ورسوله والذين آمنوا فهو من حزب الله، الثاني إرادة العموم أن حزب الله لا بد أن يكون غالبا، لأن دين الله لا بد أن يكون غالبا، فالمتمسك بدين الله هو حزب الله وهو غالب ولا بد، لكن الغلبة قد تكون في حال الحياة وقد تكون بعد الموت. ولهذا نجد الأئمة الذين لم يقدر لهم أن يظهروا ظهورا كاملا في حياتهم ظهروا ظهورا كاملا بعد وفاتهم، كالإمام أحمد بن تيمية وغيرهما من العلماء والأئمة، لحقهم من الإهانة من ولاة السوء ما لحقهم، وكانت غالبة لهم إما في الحياة وإما بعد الممات. من فوائد هذه الآية الكريمة الحث على تولي الله والرسول والمؤمنين، ويتفرع على ذلك أو هو حقيقة بمعنى التولي أن يكون الإنسان دائما مرتبطا بهذه الثلاثة: كتاب الله، والثاني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثالث سبيل المؤمنين. ولهذا قال الله تعالى في سورة النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فكن دائما مرتبطا بهذه الثلاثة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الثناء التام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، وأن توليهم من أسباب الغلبة، أما تولى الله فهو شأن فوق ذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن لله تعالى حزبا، ومن حزبه؟ حزبه الذي يقابل حربه، لأن الله له حزب وله حرب، فمن أقام على شريعته فهو حزبه، ومن خالف شريعته فهو حربه، لا سيما فيما نص على أنه حرب لله عز وجل كالربا وقطع الطريق وما أشبهه. فإن قال قائل: أيمكن أن يستدل بهذه الآية من أقام الأحزاب في بلادهم؟ فالجواب لا، لأن المفروض أن المسلمين حزب واحد لا يتفرقون، بل هم إذا تفرقوا فقد قال الله تبارك وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منهم وقال لست منهم في شيء، ثم توعدهم بقوله: إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فإذا كان هذا شأن من فرقوا دينهم، كل واحد يقول الدين معي، فكيف يقال إن الأحزاب صح؟ فكيف يقال إن إقامة الأحزاب في الدين الإسلامي جائزة؟ لأن الله قال حزب الله. نقول كل المسلمين إيش؟ حزب لله عز وجل، ومن خالف خرج عن هذه الحزبية، لكن لا يعني ذلك أن نقول إنه لا بد أن تقام الأحزاب في الدين الإسلامي. ولذلك انظر الآن الأمة التي بنت كيانها على قيام الأحزاب، ماذا يكون فيها؟ الشر والبلاء، الشر والبلاء العظيم. حتى إذا صار الحزب المستقيم في الطليعة وله الغلبة حصل الشر، ولا حاجة أن نضرب مثلا في الجزائر ومثلا في تركيا، مثلا الآن حزب الرفاهية لما كاد أن ينتصر ماذا حصل؟ قامت الجيوش، الجيش والضباط على هذا الحزب، والآن يحاولون إلغاء هذا الحزب. وعلى كل حال نحن نقول الدين الإسلامي حزب واحد. طيب، وهل يمكن أن نقيم حزبا إسلاميا ضد حزب شيوعي أو لا يمكن؟ يمكن، لا بد، لأن الله جعل حزبا لله وحزبا للشيطان. ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون؟ هذا لا بد منه، لأن بني آدم كلهم حزبا. ما هما؟ الإيمان والكفر. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، هذا لا بد منه. لكن حزب أحزاب في الحزب الواحد هذا خلاف الإسلام ولا يمكن أن يقام، ولذلك يحصل التفكك العظيم إذا قامت هذه الأحزاب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة البشرى لأحزاب الله أو لحزب الله على الصواب، البشرى لحزب الله. لماذا؟ للغلبة، هم الغالبون على أعدائهم. واقرأ قول الله تبارك وتعالى: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. بشر المؤمنين بأن لهم النصر. ثم قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الكفار واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. في الآية هذه كلمتان فيهما قراءتان، الأولى هزوا بالواو بضم الزاي لا غير، هزوا، ولا يصح أن تقول هزوا، بل لا بد أن تقول مزاي فتقول هزوا، وبالهمز قراءتان هزوا وهزءا، فالجميع ثلاث قراءات. والثانية الكلمة الثانية والكفار فيها قراءتان والكفار والكفار، فعلى قراءة الجر تكون معطوفة على إيش؟ على الذين الثانية من الذين أوتوا الكتاب يعني ومن الكفار، وعلى الأولى معطوفة على الذين الأولى يعني لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم ولا تتخذوا الكفار. أفهمتم الآن؟ طيب. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، تأمل الآن كم مضت علينا يا أيها الذين آمنوا في صفحة واحدة مما يدل على الاهتمام التام فيما ذكر في هذه الآيات، حيث كرر الله عز وجل النداء للمؤمنين لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا، وذكر أصناف فاتخذوا بمعنى تصير، وهي تنصب مفعولين، المفعول الأول الذين، والمفعول الثاني أولياء، يعني لا تتخذهم أولياء، وهي نظير الآية السابقة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. وقولها الذين اتخذوا دينكم أي صيروه، والدين بمعنى العمل هنا، وقد جاء لفظ الدين في القرآن الكريم يراد به الجزاء ويراد به العمل الذي يجازى عليه. مثال الأول قول الله تبارك وتعالى مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء، ومثاله أيضا قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين، ويأتي بمعنى العمل كثيرا مثل قوله تعالى لكم دينكم ولي دين، ومثل هذه الآية أي العمل الذي تدينون الله به وترجون عوضه من الله. ومنه الدين في المعاملات، الاشتقاق واحد، الدين في المعاملات دفع شيء لانتظار عوضه. نعم، يقول هزوا ولعبا يعني جعلوا محل استهزاء يسخرون به بألسنتهم، واعتقدوا بقلوبهم أنه لعب، واللعب هو الذي ليس له هدف وليس له فائدة. وقالوا شمعنا الإنسان يأتي مثلا يأتي المسجد ويتحرك قائما وقائدا وساجدا وما أشبه ذلك، قالوا هذا لعب ليس هذا بدين، ويسخرون به. وقول من الذين أوتوا الكتاب يعني بهم اليهود والنصارى، وقوله من قبلكم بيان للواقع وليس تقييدا، لأنه لم يؤت أحد الكتاب معنا ولا بعدنا، وإنما كل الذين أوتوا الكتاب كانوا قبلنا، ولكن المراد بهم هنا كما هي طريقة القرآن اليهود والنصارى. وقول والكفار قلنا فيها قراءة يعني ولا تتخذوا الكفار أولياء سواء اتخذوا دينكم هزوا ولعبا، هذا على قراءة قراءة اثبتوا النص. طيب، على قراءة الجر يعني لا تتخذوا الكفار الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا، وكل من القراءتين يعني مفيدة جدا. فهنا نقول إذا جعلناها بالجر تفيد أن الكفار سوى الكتابيين ممن اتخذوا ديننا ايش؟ هزوة ولعب. وعلى قراءة النص تفيد أن نتجنب الكفار ولا نتولاهم مطلقا، لكن فيها إشارة على قراءة الجر، فيها إشارة إلى أن الكفار غير الكتابيين يتخذون ديننا هزوا ولعبا، فيجتمع فيهم السخرية منا واعتقاد أن ديننا لعب والكفر. أولياء جمع ولي، أي منصور تناصرونه وتعينونه وتتقربون إليه وما أشبه ذلك مما يقتضي أن يكون أولياء لنا لا أعداء. ثم قال واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. اتقوا الله أي اتخذوا وقاية من عذابه، وذلك امتثال أوامره واجتناب نواهيه تقربا إليه تبارك وتعالى. ولهذا قال بعضهم في تعريف التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، فجمع هنا بين العمل والإخلاص والعلم. أن تعمل بطاعة الله عمل على نور من الله، علم ترجو ثواب الله، إخلاص ما ترجو الدنيا، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. ولهذا إذا قلنا إن اتخاذ الوقاية بفعل الأوامر فلا بد من ملاحظة الإخلاص، لأن إذا لم يكن إخلاص لم تكن طاعة. وقول إن كنتم مؤمنين، هذه الشرطية من باب التحدي، يعني إن كنتم صادقين في إيمانكم فلتتقوا الله، لأن الصادق في إيمانه لا بد أن يتقي الله، أن يتجنب محارمه، أن يقوم بأوامره، فإن لم يفعل فإيمانه ناقص ضعيف. هذه الشرطية هنا لها علاقة فيما قبلها، بحيث نقدر جواب الشرط ما قبلها. نعم قدرنا واتقوا الله إن كنتم مؤمنين فاتقوا الله. يستقيم الكلام ولا ما أو لا يستقيم؟ يستقيم. إذن فهي موصولة بما قبلها. وأحيانا تأتي الشرطية غير موصولة بما قبلها، مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه الشرطية ليست متعلقة بما قبلها، لأنه ينعكس المعنى. لو قلنا ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإن لم تعلموا فليس خيرا لكم، تستقيم ولا يستقيم؟ لا يستقيم. ولهذا في الآية الثانية للإقراء الآن ينبغي للإنسان أن يقف ذلكم خير لكم، ذلكم خير لكم، لأنك لو وصلت نعم فهم منه أنه خير إن كنا نعلم، وإن لم نعلم فليس بخير، مع أنه خير على كل حال. لكن معنى هذا إن كنتم من ذوي العلم فافهموها، هذا معناها إجمالي. على كل حال الآية المعنى اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، نقول هذا الشرط متعلق بما قبله، أي إن كنتم مؤمنين حقا فاتقوا الله، لأن الإيمان حقا يحمل على التقوى. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها النهي عن اتخاذ اليهود والنصارى والكفار أولياء، فتكون هذه أعم من الآية السابقة لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء، لأنهم ضم إليهم في هذه الآية من الكفار. طيب من فوائد هذه الآية الكريمة الإغراء التام عن اتخاذ الأولياء، وذلك بإثارة الحمية والغيرة في قوله الذين اتخذوا دينكم ايش هزوا ولعبا. لأن أي إنسان يشعر بأن شخصا يهزأ به في دينه ويقول هذا الدين لا فائدة منه لا شك أنه سيثور. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إظهار هؤلاء الكفار من أهل الكتاب والكفار إظهار عداوتهم للإسلام، وأن عداوتهم ظاهرة حيث كانوا يسخرون بأهله المتمسكين به. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن العلم قد يكون وبالا على صاحبه. من أين تؤخذ؟ من قول من الذين أوتوا الكتاب، فإن هؤلاء أعطوا العلم ووصف لهم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل وصفا يجعلهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك لم ينفعهم هذا العلم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الحث على التقوى التي من جملتها البعد عن اتخاذ هؤلاء أولياء بقوله واتقوا الله. ومن فوائدها أن الإيمان الحقيقي مقتضي لإيش؟ اتقوا، لقوله اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فإن قال قائل هل التقوى خاصة بالله؟ نقول أما تقوى العبادة فإنها خاصة بالله، ولا يجوز أن نتقى شيئا على وجه التعبد إلا الله عز وجل. وأما تقوى ما يخشى منه فهذه تكون لله ولغيره. اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله يوما، ومعلوم أن ليست هذه تقوى عبادة، يعني لم نأمر الله عز وجل أن نعبد اليوم بالتقوى، لكن هذا اتقاء ما يخشى إيش؟ ما يخشى منه. طيب، ويقال اتق شر من أحسنت إليه، هل تقوى عبادة؟ لا، يعني احذر واخشى، وليس هذا وليس هذه تقوى عبادة. جاء الأسئلة الآن. نعم نعم، الحر معناها إعلان المخالف، إعلان المخالف. من الله والرسول، يعني إعلان مخالف الرسول نوع من المحارب. الرسول عليه الصلاة والسلام أليس حارب الكفار هزمهم وبعد نص السنة؟ نعم. نعم. تكلمنا على كلمة الصديق ورفيق، قلنا لا تكلمنا عليه. أتذكرونها؟ تكلمنا عليه وبعضكم فصفر وقال صديق تقال للجنس من البشر ورفيق من جنس آخر، ما أدري كان في اسم آخر كان في غير مجلسكم ما أدري، لكن بالتأكيد نتكلم عليه. وقال الصديق أظن تقال ومعلوم أن الذين لم يظهروا علينا ولم يقاتلونا ليسوا كالمحاربين لنا، فهم يقولون نحن نجامل معهم في العبادة بالعبارة، ولكن لا نقصد أنه أن معنى كونهم أصدقاء أننا نصدقهم. نعم. لا حديث يعني والله في بعض الأحيان إذا أحسنت إليه ربما يقول هذا خايف منه ثم يتوقع. نعم. ايش؟ لا، فمن له اقارب كفار فان الحب الطبيعي لا يؤثر على دينه، يعني هذا امر لا بد منه ولا يمكن ان يؤثر عليه. سليم.
هذا صحيح.
يذكر عن عمر رضي الله عنه انه قال كنا أذلة فأعز الله بالإسلام، فمتى طلبنا العزة بغيره أذلنا الله. يحيى بما يعتقدون. نعم. ايش هل يؤخذ ان من علامات من علامة حزب الشيطان ان يكون حربا لحزب الرحمن؟ نعم ذكرنا المقصود بذلك الإغراء وإثارة الهمم والغيرة على البعد عن هؤلاء. نعم. اللي نعم
هل نحن فسرناها فيما أذكر بأنها النصرة؟
نعم النصرة.
فهل هذه النصرة يجب أن تقرن بالمحبة أو أنها النصرة ولو بدون محبة؟ فإن كان أحد الأمرين يعني فماذا يمكن فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما ولى خزاعة في حزبه في الأحزاب في غيره
نعم وش الإشكال؟
نعم حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني عاهدهم على النصرة منهم ومنهم.
لا هو جعلهم خلفاء يساعدونه ويساعدونه، لكن لازم من هذا المحبة هو يريد أن ينتصر به، وهذا مما يدل على أنه يجوز للمسلمين أن يستعينوا بالنصارى إذا ذات الحاجة. يلا عبد الله بن عوض.
وإذا
ناديتم
إلى الصلاة اتخذوها
هزوا. قل يا أهل الكتاب هل تقيمون؟ قل يا أهل الكتاب هل تقيمون؟
قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون.
هذا مكتبس أول أكبر إلى قبلها. يلا يا عبد الله عجل.
وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة وعبد والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا الكلام على قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. فما هي الفائدة الأخ اللي خلفك يا كمال؟ ما هي الفائدة من قولها الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا؟ أولياء، نعم، إغراء المسلمين بالبعد عنه وعدم اتخاذهم أولياء لأنهم يستهزئون بدينهم. طيب، الكفار فيها قراءة ثانية وجههما. نعم، نعم. طيب، المهم هذا توجيه. طيب، وعلى النص على الموصول الأول. طيب، توجيههما على قراءة الجر معطوف على الموصول الثاني، وعلى قراءة النص معطوف على الموصول الأول. طيب، القول واتقوا الله إن كنتم مؤمنين أحيا، ماذا يفيد قوله إن كنتم مؤمنين؟ يعني كالتحدي له، يعني إن كانوا من الحقيقة فليتقوا الله، فليتقوا الله. طيب، أحيانا يكون الشرط ليس قيدا فيما سبق مثل الأصابع. مثل قول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ما وجه كونها ليست قيدا فيما سبق؟ لو قلنا بذلك لكان حضور الصلاة خير إن كنا، وإن كنا لا نعلم فليست بخير. طيب، ثم قال الله تبارك وتعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة، مبين حال هؤلاء الذين أوتوا الكتاب وكذلك الكفار. إذا ناديتم إلى الصلاة أي دعوتم الناس إليها بالصفة المعروفة. ولما قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة وصار للأمة دولة إسلامية ومجتمع كبير، تشاوروا فيما بينهم كيف يجمعون الناس إلى الصلاة. فمنهم من اقترح أن توقد نيران إذا دخل الوقت يعلم بها دخول الوقت، ورفض هذا الاقتراح لأن هذا من عادة المجوس، ولأن هذه النيران في النهار لا تفيد شيئا. اقترح ناقوس فرفض هذا الاقتراح لأن هذا من علامة إصراء النصارى. اقترح بوق ينفخ ويكون له صوت، رد هذا الاقتراح. لماذا؟ لأنه من شعار دينهم. ويسر الله عز وجل أن أحد الصحابة وهو عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه رأى في المنام رجلا معه ناقوس أو فوق، فقال له أتبيع هذا؟ قال لأي شيء؟ قال لأني به للصلاة. فقال ألا أدلك على خير من هذا؟ ثم أسمعه الأذان، أسمعه الأذان كله. فلما أصبح غدا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبره، فقال إنها لرؤيا حق، فأقرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأمر عبد الله بن زيد أن يلقيه إلى بلال، وعلل ذلك فقال إنه كان أندى صوتا منك، ولم يقل ألقه واسكت، لأنه لو سكت لكان في قلب عبد الله بن زيد شيء، لأنه هو الذي رآه فكان أولى الناس بالقيام به. لكن من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يبين حكمة الشيء حتى يطمئن القلب، تبين أنه أندى صوتا منه، فنادى به، ونعم النداء، تعظيم لله عز وجل، شهادة له بالتوحيد، شهادة للرسول بالرسالة، دعوة للصلاة، دعوة للفلاح، ختام بالتعظيم والتوحيد. أي دعوة أحسن من هذه؟ لا شيء، دعوة عظيمة. ولهذا يقول المجيب المؤذن: اللهم رب هذه الدعوة إيش؟ التامة، دعوة التامة. حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعلها من شعار البلاد الإسلامية، فكان إذا نزل بقوم انتظر، فإذا أذنوا ترك القتال، لأن الأذان من شعائر الإسلام الظاهرة التي لا يجوز للمسلمين أن يدعوهما، ولا يجوز لغير المسلمين أن يهجم على بلد يؤذن فيه. وربما يكون هذا هو علامة كون الدار دار إسلام، أن يعلى فيها الأذان، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سمع الأذان كف عنهم وعلم أن بلادهم بلاد إسلام. ويكون هذا هو الفيصل في معنى دار إسلام. طيب، الآن إذا ناديتم الصلاة بماذا؟ بالأذان. وقول إلى الصلاة كلمة عامة تشمل الجمعة والفرائض الخمس، وهل نقول وغيرها؟ الجواب لا، لا نقول وغيرها. إذن هو عام أريد به الخاص، وعام أريد به الخاص، وهو ليس العموم الذي خصص، وهو ليس العام الذي خصص، لأن العام الذي خصص أريد عمومه أولا ثم ورد عليه التخصيص ثانيا، والعام المراد به الخاص لم يرد عمومه أصلا، ففهمتم؟ وعلى هذا فنقول الصلاة هنا عام أريد به الخاص. طيب، الاستسقاء لا يؤذن له، مع أنه يجتمع له. العيدان لا يؤذن له، مع أنه يجتمع له. الكسوف لا يؤذن له، مع أنه يجتمع له. قيام الليل في رمضان لا يؤذن له، مع أنه يجتمع له. لكن الكسوف اختص بدعوة خاصة حتى لا يلحق بالفرائض التي تتكرر كل يوم، وذلك بأن يقال الصلاة جامعة، لأنه يأتي بغتة والناس غافلون. طيب، إذن إذا ناديتم إلى الصلاة ست صلوات، صح؟ الصلوات الخمس والجمعة اتخذوها هزما ولعبا، أي جعلوا يسخرون ويستهزئون، وهزوا نسيت أن ننبه على أن فيها ثلاث فراغات. هزوا في ضم الزاي إذا كان في الواقع، هزءا بسكون الزاي والهمز، هزوا بضم الزاي والهمز. وسبق معنى الفرق بين الهزو واللعب. قال الله تعالى ذلك بأنه، ذلك المشار إليه قوله أو اتخاذهم، اتخاذهم تجاه هزوا ولعبا، بأنهم الباء للسببية، ذلك بأنهم أي بسبب أنهم قوم لا يعقلون، أي ليس لهم عقول، أي عقول راشدة، لكن لهم عقول مدركة. والفرق بينهم، العقول المدركة هي العقول التي يترتب عليها التكليف، وهو الوصف الذي تجدونه في كتب الفقهاء من شروط الصلاة، مثلا التمييز وإيه والعقل، هذا عقل إدراك. لكن عقل، لكن عقل الإرشاد هو الذي انتفى عن كل كافر، كل كافر فليس عقل، عقل إيه؟ عقل إرشاد، نزر عقل يرشده، عنده ذكاء وعنده إدراك الأمور ويعرف من الواقع ما لا يعرفه كثير من المسلمين.
من فضلك اقلب الشريط.
من شروط الصلاة مثلا التمييز وإيه والعقل، هذا عقل إدراك. لكن عقل، لكن عقل الإرشاد هو الذي انتفى عن كل كافر، كل كافر فليس عاقل، عقل إيه؟ عقل الشاب، نزل عقل يرشده، عنده ذكاء وعنده إدراك الأمور ويعرف من الواقع ما لا يعرفه كثير من المسلمين، لكنه ليس بعاقل، ليس بعاقل. لماذا؟ لكفره بالله عز وجل. والعقل يهدي إلى الحق. إذن بأنهم قوم لا يعقلون، أي ليس عندهم عقل إرشاد، ولو عقلوا لعظموا هذه الصلاة العظيمة التي لا نعلم أن في دين الإسلام شيئا أعظم منها ما عدا التوحيد والرسالة، لأنها اختصت بخصائص عظيمة. ولا يخفى على كثير منكم أنها فرضت من الله عز وجل إلى رسوله بدون واسطة، ولم تفرض على الرسول وهو في الأرض بل في أعلى مكان يصل البشر، وأيضا لم تفرض عليه في هذا القدر الكمي، يعني 5 صلوات، بل فرضت 50 صلاة، تستوعب كثيرا من الوقت إن لم يكن أكثر الوقت ليقضى. وهذا يدل على محبة الله تبارك وتعالى لها. ولما كان الله يحبها كانت قرة عين الرسول صلى الله عليه وسلم، قال حب، قال النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دونكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة، اللهم صل وسلم عليه. هذه الصلاة العظيمة هل يمكن لأي عاقل، عقل إرشاد، أن يتخذها هزوا لعبا؟ أبدا، بل يتخذها مقام التعظيم والاحترام. لأن الإنسان إذا جاء يصلي فمن يناجي؟ ومن يقف بين يديه؟ يقف بين يدي الله ويناجي الله، ليس بينه وبينه أحد، يقول الحمد لله رب العالمين، فيقول حمد لعبدي، ثم يأتي برياض، رياض من العبادات، قرآن، تكبير، تعظيم لله، انحناء لله، سجود لله، يعني روضة عظيمة من رياض العبادات. فكيف يمكن لعاقل أن يتخذ هزوا لعبا؟ والله لو أن الإنسان منا قيل له الآن عندك مقابلة مع الملك ولا مع الرئيس، ماذا يقولون؟ يتأهب ويتجمل ويتطيب ويتخذ لذلك عدة واستعدادا. فكيف إذا كان يريد أن يقف بين يدي الله عز وجل الذي هو أحب الأشياء إليه؟ سيكون لهذا تأثير عظيم لو كنا نعقل، لكن العقل عندنا قليل يا أخوان. نحن نعرف ان الواحد يصل اثنين هذا عقلي، لكن العقل هو عقل ارشاد قليل. فالكثير من المسلمين اليوم ونسال الله ان يعفو عنا وعنهم ياتون الى الصلاه ويقيمون الصلاه جسما لا روح، ولا تتسلط على الشياطين بالهواجس الا اذا دخل وصل. ثم اذا سلم الصلاه فكانه سحاب استدبرته فيها كل الهواجس هذه تروح ولا يجد لها فائده ايضا. فلذلك كان الذين يتخذون الصلاه هزوا ولعبا لا شك انهم قوم لا يعقلون، والذين يعظمونها وينزلون منزلتها هم اهل العقل والرشاد. في هذه الايه الكريمه بيان لشدة وقع الصلاة في أعدائنا الكفار والكفار اليهود والنصارى. وجه ذلك أنه لما ذكر في آية قبلها أنهم يتخذون ديننا هزوا ولعبا خص الصلاة بعد هذا، وتخصيص الشيء من العموم يدل على العناية به وعلى شرفه على العموم. ومن فوائد الآية الكريمة مشروعية النداء للصلاة، مشروعية النداء للصلاة لقوله وإذا ناديت إلى الصلاة. وكما قلنا إن النداء يعني بذلك الأذان. ومن فوائد الآية الكريمة أن النداء للصلاة أمر معلوم بالضرورة من الدين لقول إذا ناديت إلى الصلاة، فكأن هذا أمر إيش معلوم مفروغ منه. ومن فوائد هذه الآية أنه إذا كان النداء للصلاة مشروعا كان عبادة يتقرب به المنادي إلى الله، أليس كذلك؟ وهو هكذا. فالأذان من أفضل الأعمال، حتى إن الله خص المؤذنين بخصيصة يوم القيامة ليست لغيره، كانوا أطول الناس أعناقا، رفع الله رؤوسهم بطول أعناقهم لرفعهم ذكرى بين العباد، فهم يختصون بهذه الخصيصة التي لا يشاركون فيها غيرهم. فإن قال قائل ما تقول أهي أفضل أهو أفضل أم الإمامة، فالجواب أنه أفضل من الإمامة، لأن النصوص الواردة فيه أكثر من النصوص الواردة في الإمامة من حيث الفضل. فإن قال قائل يرد عليكم إذا كان أفضل من الإمامة فلماذا لم يؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يؤذن أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي؟ قلنا لانشغالهم بما هو أهم. ونحن الآن لا نريد المفاضلة بين أذان وغيره من سائر العبادات، بل بين الأذان وإيش والإمام. ولا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين لو ألزموا أنفسهم بالأذان لكانوا يبقون مراقبين للأوقات مدة طويلة، وفي ذلك الوقت ليست الساعة بجيب الإنسان يخرجها ويعرف أن الوقت حضر. من يرقب الشمس يعرف أنها الآن ستزول أو لا تزول أو زالت أو لم تزول، فهم مشتغلون بما هو أهم من التفرغ للأذان. فإن قال قائل أفلا يمكنهم أن يوكلوا من يرقب الأوقات فإذا دخلت جاء؟ قلنا هذا يسقط عنهم عناء كثير من الأذان، عناء كثير من الأذان الذي ربما يكون الفضل من أجل هذا المعنى، فيفوت المقصود. فالحاصل أنه أن القول الراجح من أقوال العلماء أن الأذان أفضل من الإمامة لما سمعت. فإن قال قائل غير مؤذنين أفلا يكون لهم حظ؟ قلنا بلى لهم حظ الحمد لله، وهو مشروعية متابعة المؤذن، يعني أنه شرع لنا أن نقول مثل ما يقول المؤذن حتى لا يمتاز عنا بعمل ليس لنا منه حظ. وهذا من نعمة الله ورحمته وحكمته أنه لم يضع غير المؤذنين من شيء من أجل الأذان، فنحن مأمورون بمتابعة المؤذن أن نقول مثل ما يقول، إيش إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح ما نقول هذا، لو قلنا مثله لكنا ندعوه، والآن يدعون حي على الصلاة، فإذا قلنا حي على الصلاة نعم تعارض النجاءان، لكننا نقول إذا قال حي على الصلاة نقول ما يدل على أننا نقول سمعا وطاعة، وهو لا حول ولا قوة إلا بالله، فكأننا قلنا سمعا وطاعة، ولكننا نسأل الله أن يعيننا لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. فإن قال القائل إذا ثبت أن الأذان عبادة فما تقولون في بعض الناس الذين ثبطهم الهواء وصاروا يجعلون مسجلا عند مكبر الصوت، فإذا جاء وقت الأذان فتح المكبر؟ نقول هذا خطأ وغلط عظيم وتفويت الخير عن الأمة، وهذا ليس مؤذنا لكنه حاكيا لصوت مؤذن سابق، ولذلك يؤذن أو يجعل المسجل في صوت إنسان قد مات، فليس هذا عبادة. وفي رأيي أنه لا تحصل به لا يحصل به أداء فريق إذا لم يكن مؤذن آخر يسمع في هذا المكان. لماذا؟ لأن هذا مجرد صوت، ليس رجلا متعبدا يقوم لله عز وجل بهذا الأذان، فهو مجرد صوت كما لو جعلنا جرس ساعة إذا سمع معناه فدخل الوقت. وهذه نقطة ينبغي لنا أن نعرفها، أن الدين الإسلامي عبادة، عبادة ذو جسد وروح، ليس مجرد طقوس تسمع أو حركات تفعل، بل هو عبادة. فالأذان عبادة إذا يجب أن يكون عبادة. ولو أراد أن يقيس قائس على هذا وقال ننقل بالشريط صلاة إمام، صلاة إمام حسن القراءة حسن الصوت، ونجعل الشريط أمام المصلي ونخليه يصلي يصلي المسجد، إذا اتفاق المسجد ولا إشكال، مع أن سيقول الله أكبر تكبير الإحرام على أحسن ما يكون، القراءة على أحسن ما يكون، ويبكى الله أكبر للركوع ويرفع صوته قليلا سبحان رب العظيم، لا ما يشتري لأنه هما ما يرى، لكن يقول بدأ ما أنه لا يروني أرفع صوتي بالتعظيم سبحان رب العظيم، وهكذا لا أحد يقول هذا يوسف. فالأذان نسبة حذو القدة بالقدة، لأننا لا نريد مجرد صوت نعلم به دخل الوقت. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تعظيم الصلاة حيث ينادى له، وحتى يعلم الناس دخول وقتها فيصلوا ويحضروا إن كانوا ممن يجب عليهم الحضور للجماعة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القيام بالصلاة دليل على إيش؟ على كمال العقل، وأن من لم يهتم بها فإن ذلك دليل على نقص عقله، لقول ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، فتكون إقامة الصلاة من تمام العقول والتهاون بها من من نقص العقول كما أنه نقص الإيمان. ثم قال الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب. الخطاب هنا للرسول عليه الصلاة والسلام، يعني قل لهم، ناظرهم، جادلهم: يا أهل الكتاب، والمراد اليهود والنصارى، هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل؟ هل تنقمون؟ هل هو استفهام؟ والمراد به أيش؟ النفي، لأننا ذكرنا أنه إذا جاء الاستثناء بعد الاستفهام فهو دليل على أن الاستفهام للنفي. هل تنقمون؟ أي ما تنقمون منا إلا كذا، وهو نظير قوله تعالى في أصحاب الأخدود: وما نقموا منهم إيش؟ إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل؟ لماذا تعيبون بأي شيء إلا بهذا؟ وهل هذا عيب؟ هل هو عيب؟ الإيمان بالله بما أنزل إلينا وما أنزل من قبل هو عيب؟ عقيلة، وين أنت؟ هو عيب ولا غير عيب؟ ليس بعيب. فكانوا قال: أنتم لا تعيبون علينا شيء، هو عيب، بل تعيبون علينا شيئا هو كمال، وهو الإيمان بالله وما أنزل إلينا. ومثل هذا الأسلوب يسميه علماء البلاغة تأكيد المدح بما يشبه الذم، تأكيد المدح بما يشبه الذم. ولا بأس أن نقول تأكيد المدح بما يشبه الذم له صورتان: الصورة الأولى نفي وإثبات، تنفى صفة الذم ويؤتى بعدها بصفة مدح، بصفة مدح مثبتة. أفهمتم؟ يرجع هذا المثال بمعنى الآية، لكن يجي أولا تنفى صفة العيب ويؤتى بعدها بإثبات صفة كمال، فهذا يسمى تأكيد المدح فيما يشبه الذم. اسمع يقول الشاعر: ولا عيب فيهم غير أن نزيلهم يعاب بنسيان الأحبة والوطن. لا عيب فيهم غير أن نزيلهم الذي ينزل عليهم يعاب بنسيان الأحبة والوطن، يعني أن فيهم تسليح عن الأحبة والوطن. هذا عيب ولا مدح؟ لكن أول ما تسمع ولا عيب فيهم إلا غير أن تترقب الذنب، تترقب الذنب. وكذلك قول الشاهد: ولا عيب فيهم غير أن سلوكهم فيهن فلول من قراء الكتائب. الأول يمدحهم إيش؟ بالكرم، والثاني بالشجاعة. هذا ما في وعيد، لكن ينزل عليهم ضيف ينسى كل شيء لإكرامهم الضيف واحتفائهم به. وكذلك الآخر لا عيب فيهم غير أن سلوكهم، يعني ليس فيهم أي جبن وليس فيهم عيب إلا أن سلوكهم قد تسلمت من قرع الكتائب لشجاعتهم. هذا نوع وصورة من صورة تأكيد المدح بما يشبه الذنب. ثانيا: أن نؤتى بصفة مدح ويستثنى بعدها صفة مدح. يؤتى بصفة مدح ويستثنى بعدها صفة ذنب. فهمتم؟ أنا وين بقول بس ما أقول مثال. طيب، يؤتى بصفة مدح ثم يؤتى بعدها بصفة ذنب بأداة الاستثناء. تقول: هذا الرجل عالم إلا أنه شجاع. وشكرا مدح ولا لام؟ عاد إلا أنه مش متوقع صفة الذنب، فإذا به يقال إلا أنه شجاع. هذا أيضا من تأكيد المدح بما يشبه الذنب. لننظر الآية، وما هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله، هذا مدح. إذا الخطاب لهؤلاء نقول لهم إنكم لا تنقمون منا شيئا إلا هذا، وهذا ليس مما يقتضي أن تنقموا منا. طيب، إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وهو القرآن، وما أنزل من قبل وهو التوراة والإنجيل صحف إبراهيم والزبور وغير ذلك. نحن نؤمن بكل كتاب أنزله الله على كل رسول. هل هذا ينقم من الإنسان؟ لا، ما يمكن ينقم. لكن هؤلاء ننقم منهم أنهم لم يؤمنوا بما أنزل إليهم، بل نقول لم يؤمنوا بما أنزل إليهم أيضا. أهل الكتاب الآن لا يؤمنون بما أنزل إلينا، وحقيقة أنهم لا يؤمنون بما أنزل إليهم، لأنهم لو آمنوا بما أنزل إليهم لآمنوا بما أنزل إلينا، إذ أن ما أنزل إلينا مصدق لما أنزل إليهم. لكن هم لا، يكذبون هذا وهذا. قال وأن أكثركم فاسقون، هل تظلمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم، معطوف على إيش؟ هل معطوف إلا أن آمنا بالله أو معطوف على لفظ جلالة؟ يعني إلا أن أو على لفظ جلالة؟ فيها وجهان لفظ الصواب الذي قد يكون متعينا، إن أنها معطوفة على الألا بالله، يعني إلا أن آمنا بأن أكثركم فاسقون، لأن أكثركم فاسقون أي خارجون عن طاعة الله بالكفر. قد يقول قائل إذا حملتها على هذا المعنى فهم ينقمون، لأنهم لا يريدون أن أكثرهم فاسق، فينقمون منا أن نؤمن بأن أكثرهم فاسق. فيقال هذا ليس لا نستحق أن ينقموا منا به، لأننا لم نقل وأنكم فاسقون، بل نقول وأن أكثركم فاسقون، وهذا هو العجب. لأن منهم من كان مؤمنا وآمن فعلا، مثل النجاشي من النصارى وعبد الله بن سلام من اليهود، لكن أكثرهم فاسقون. فهذا عدل، كأنه قال ما تنقمون منا إلا أن قمنا بما يجب الله وما يجب في عباد الله. ما الذي يجب الله؟ الإيمان به وبما أنزل. وما يجب لعباد الله؟ العدل، أن نعطي كل إنسان ما يستحق. فأكثر هؤلاء فاسق بلا شك، ونحن نؤمن بهذا، ونؤمن بأن من اليهود من آمن وحسن إيمانه، ومن النصارى من آمن وحسن إيمانه، وهذا هو العدل. لم نحكم على الأمة بفعل أكثرها، بل أعطينا كل إنسان ما يستحق. ويسر الله بقية الفوائد. نعم، ايش صورة؟ نعم. طيب، انت طالب علم اليس كذلك؟ طيب، اذا قلنا فلان طالب علم غير انه مجتهد في العبادة، هذا تأكيد المدح فيما يشبه الذنب، لأنك لو قلت فلان طالب علم غيره يتوقع من المخاطب ايش؟ أن تعجز صفة الذنب، لكنك أنت عقبتها بصفة مدح. تمام؟ طيب، نعم. 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 لا لا ما يحصل، لكن يشارك المؤذن في بعض الثواب. ونظير ذلك من بعض الوجوه أن الذي أنه شرع لمن لم يحج أن يضحي حتى يشارك الحجاج في شيء من 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 الغالب كذبح القربان. وشرع له أيضا أن يتجنب الأخذ من الشعور والأظافر والجلد، كل هذا لأجل أن يعرف الناس أن يقول الله عز وجل. نعم صادق.
مرة معنا أمس في تفسير قوله تعالى فإن حسب الله الغالبون تأثير على عدم مسؤولية تعبدية حزبية بين المسلمين.
نعم.
أيضا الآن بارك الله فيك يا شيخ في كثير من المجلات الإسلامية مقالات لما يسمى بأهل الفكر المسلمين تنص على ما يجب. أولا أنه يجوز التعدد الحزبي لأن هناك تعدد مذهبي مقبول عند المسلمين.
نعم.
الثانية قال بعضهم حربا الحرب إن الخوارج يمثلون أول تعددية حزبية مقبولة في ظل الدولة الإسلامية.
نعم. أما أولا فيقال إن تعدد المذاهب ما هي إلا تعدد أقوال فقط، لكن لا يتحزبون. وإن كان وجد من المتعصبين للمذاهب ما يقصد أن يكون تحزبا، لكنهم مستحقون للذم. وإلا وجد في العصور الوسطى تعصب، حتى أن بعض الحنابل يضربون الشافعي والشافعي يضربون الحنابل، لكن هذا منكر بلا شك. هذه واحدة. أما مسألة الخوارج فالخوارج يقاتلون على أنهم مسلمون، ومع ذلك فإن كثيرا من العلماء السلف أخرجهم من الإسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. نعم. بقى السؤال الثاني. نعم. أما مسألة الفكر ومن الفكر هذه، فالفكر إن كان مخالفا لما جاء به الإسلام فهو فكر باطل مردود على صاحبه، وهذا مثل قول الكفار إن وجهنا أبانا على أمه. وإن كان فكرا صوابا فلا بد أن يكون في الإسلام ولا خص حزبية.
في الأذان الذي
ورد
فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم
الله أن المؤذنون الذين لهم يعني دائما مؤذنون، يعني من يسمى مؤذن، وإلا لقى الرسول من أذن كان أطول الناس. نعم.
شيخ بارك فيكم، انتشرت ليلة اليوم الترديد، ليس ترديد إنما قول لا إله إلا الله بعد إقامة، وصاروا يدعون على السنة، ويعني شاع في كثير من المساجد حتى أنهم يضجون بها ضجا يعني سبب المسجد.
هذا بارك الله فيك مبني على صحة الحديث وهو متابعة المقيم، والصحيح أن الحديث ضعيف وأن متابعة المقيم ليس بالسنة. ومنها أيضا أن يعني قال أقامها الله وأدامها، فلا يقال أقامها الله وأدامها، ولا يقال لا إله إلا الله في آخرها، ولا يقال بعد ذلك اللهم رب هذه الدعوة التامة. نعم.
يعني
عن نعم. صحيح. هذا مجهل. هذا مجهل. لا يبين بين هذا ولا سمع مشروع. سليم.
من المعلوم أن
الغالبين
الدين
الرسول
من
غير سنية
الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل في الإسلام.
إيش؟
لا يقبل شيء ما هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
صحيح.
ولكن من الناس اليوم من يبيعون الحجاب يسوقوا الراي ما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما تضع سنة الى سنة.
نعم.
سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما هي متعددة، سنة واحدة. سنة واحدة. كيف يقدر الشيخ الذي يستغيث السيرة بقلوب من هذا؟
قل اللهم اهدني لما صرف فيه من الحق بيدك انك تهدي من شاء لصالح المسلمين. اللهم اعلم حقا حقا وارزقنا اتباعه. أن القول
الحاجة.
نعم.
من حيث الأجر أو المرتبة.
لا من حيث الأجر ومن حيث المرتبة أيضا. فالإمام صحيح أنه مطبوع لكن المؤذن يلحق مشقات عظيمة. وفي الزمن السابق يصعد المنارة الطويلة 5 مرات في اليوم والليلة، ثم المؤذن مشكل إذا تأخر إيش فضع نفسه، كل يعرف أنه ما حضر، والإمام ليس كذلك. سمع عبد الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب هل تنقمون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. أخذنا فوائدا. وقل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله. الاستفهام هنا بمعنى عقيدة بمعنى النفي، يعني ما تنقمون منا إلا فيه. ومثل هذا الأسلوب يسمى تأكيد بما يشبه الذم. ذكرنا أن له صورتين، منفية مثبتة. نعم. والصورة الثانية سبب الدم جاهل كل هذا صفة مسح، يعني أن يؤتى بصفة مسح مثبتة ثم باستثناء صفة مسح أخرى كذا. طيب فلان عالم إلا أنه شجاع، هذا تقول يا محمود مسح ولا دم؟ فلان عالم إلا أنه شجاع مسح تأكيد بما يشبه الذم، يعني يقول فلان عالم إلا يتوقع السلامة أنك ستجد بصفة ذم. طيب قوله إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل، ما المراد بما أنزل من قبل؟ رجل الترجمة فقط وسبوع 3 ايش سوى ابراهيم وموسى؟ طيب وغير يحيى يتناول كل كتاب انزله الله على كل رسول. كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. طيب قوله وأن أكثركم فاسقون علموا ايش معنى الآية؟ هل تنقمون منه إلا أن آمن بالله وأن أكثركم فاسقون؟ هل هي معطوفة على أن آمن بالله أو معطوفة على رفض الجلالة؟ ما فيه قوة ثانية؟ آمن. والمعنى إلا أن آمن بالله وأن أكثركم فاسقون كذا، يعني وإلا أن أكثركم فاسقون. وهل هذا كمان هل هذا محل انتقاد وعيب وكراهة؟ لا، لأنكم مخالفون الانتهاب. طيب وفي قولي وأن أكثركم اعتراض أمنين؟ نعم، مثل ما مثل بواحد من النصارى واحد من اليهود. لا، مثل بشخص حي مثل كل شخص معين من النصارى آمن. النجاشي أليس كذلك؟ طيب ومن اليهود؟ نعم، عبد الله بن سلام. بارك الله فيك. طيب أخذنا فوائد الآية. قال الله تبارك وتعالى قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلى آخر. من فوائد هذه الآية الكريمة تحدي أولئك الذين ينقمون من أهل الخير خيرا، وقول هل تنقمون إلا، وهذا ليس في محل انتقام في محل نقم أو كرامة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هذه الأمة لها فضل ومزية على الأمم السابقة، لأنها تؤمن بالله وما أنزل إليها وما أنزل من قبل، وهذا لا يوجد في أمم آخرين، لا يوجد إلا في هذه الأمة. ولهذا قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ولا يمكن أن نكون شهداء على الناس إلا إذا كانوا سبقون حتى نعلم ما حصل لهم. إذن فيستفاد من هذا فضيلة هذه الأمة بكونها تؤمن بالله وما أنزل إليها وما أنزل من قبل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للمؤمن أن يكون صريحا فلا يجاهد، لقوله وأن أكثركم فاسقون، وهذه المقابلة الصريحة بوصف بالكسر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضا الاحتراز الذي يراعى فيه العدل، لقوله وأن أكثركم فاسقون ولم يقل وأنكم فاسقون، لأنه لو كنا نؤمن بأنهم فاسقون كلهم لكان هذا محل نقم، لكننا لا نؤمن لكننا لا نقول إلا أن أكثرهم فاسقون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الفسق يراد به الكفر، وهذا واضح حتى في القرآن في غير هذه الآية ما يدل على أن الفسق يراد به الكفر، ويراد به الخروج عن الطاعة فيما دون الكفر. فقوله تبارك وتعالى في سورة السجدة لما قالت يتجاهل جنوبنا عن مراجع دون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. فالمراد هنا بالفاسق، المراد بالفاسق هنا الكافر لقوله وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. والذي يكذب في النار فسقه كفر لتكذيبه فرق الله عز وجل. الفسق الذي لا يخرجنا الملة مثل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. إذا المراد بهذا الآية وأن أكثرهم فاسقون، المراد فسق الكفر لأنهم كذبوا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال عز وجل قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. قل يعني يا محمد هل أنبئكم يا أهل الكتاب، أي أخبركم بالأمر العظيم، لأن النبأ إنما يراد به الشيء الهام العظيم كما قال تعالى قل هو نبأ عظيم، وقال تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم، بخلاف الخبر. الخبر قد يكون بأمور تافهة لكن النبأ لا يكون إلا في أمور هامة. ولعل ذلك والله أعلم لأن أحد اشتقاقاته من النبوة، والنبوة بمعنى الارتفاع. قل هل أنبئكم بشر من ذلك، المشار إليه صلاة المسلمين الذي اتخذ هؤلاء هزوا ولعبا وقالوا ما هذا العمل، ما هذا اللعب، يستهزئون. ومعلوم أن الاستهزاء بالعمل يستلزم الاستهزاء بالعمل. فقال الله تعالى قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، مثوبة أي عاقبة، وهي منصوبة على التمييز لأنها مفسرة لمن بهم من التفضيل في قوله بشر، لأن أصل شر أخوانا أصل أشر اسم تفضيل، والاسم المنصوب بعد اسم التفضيل المفسر له يسمى عندهم تمييزا، مثل أن تقول محمد أكثر منك علما، علما هنا تمييز لأنه مفسر للمبهم من اسم التقدير. طيب إذا المثوبة نعربها على أنها إيش؟ على أنها تمييز، والمثوبة بمعنى العاقبة لأنها من ثاب يثوب إذا رجع، فهي بمعنى العاقبة والمآب عند الله. وهذا هو المهم، المهم المنزلة عند الله عز وجل لا عند الخلق. إذا كانت منزلتك عالية عند الله وخير فهذا هو المهم وهذا هو المطلوب. واعلم أنه متى كنت في منزلة عالية عند الله فسوف تكون في منزلة عالية عند الخلق، والعكس بالعكس. ولهذا جاء في الحديث من التمس رضا الله لسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس لسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. بشكل من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله، من الاسم اسم موصول. وهي خبر لمبتدا محذوف، والتقدير هو من لعنه الله، هذا الشر المثوبة، هذا الشر المثوبة عند الله من حصلت عليه هذه النكبات العظيمة. من لعنه الله أي طرده وأبعده عن رحمته، وهم اليهود والنصارى لعنهم الله. قال الله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى فهم ملعونون مطرودون من رحمة الله كما لعن إبليس. لكن هم يرجى أن يؤمنوا، أما إبليس فلن يؤمن. هذا هو الفرق، وإلا هم ملعونون مطرودون عن رحمة الله عز وجل. الثاني وغضب عليه، والغضب غضب الرب عز وجل أشد من لعنته، أشد من لعنته، لأن الطرد والإبعاد عن رحمة قد يسحبه الغضب وقد لا يسحبه، يكون المقصود حرمان هذا الإنسان من الجنة وإن لم يكن غضب، فالغضب أشد. ويدل على أن الغضب أشد قوله تبارك وتعالى في آيات اللعان، اللعان سببه الأرض إيه؟ أحسن، سببه أن الرجل يرمي زوجته بالزنا، وأنتم تعلمون أنه لا يمكن لأحد أن يرمي زوجته بالزنا إلا وهو صادق، لأن هذا يلتمس براسه، ومن ثم صارت الشهادات قائمة مقام الشوق. غير الزوج لو رمى امرأة بالزنا قلنا إما أن تقيم 4 شهور وإلا حدوه في ظهرك. الزوج ما يحتاج يقول لك لا، يقول لا إذا لم تقر، لا إذا لم تقر الزوج فلا علم. يؤتى بالرجل ويقول اشهد 4 مرات أن الزوجة هذه قد زنت، فيقول اشهد. في الخامسة يقول وأن لعنة الله عليه، والضمير هنا يجب أن يكون ضمير متكلم عندما يتكلم به الزوج، لكن هذا من باب تحاشي الإضافة إلى ضمير المتكلم، لأن اللعنة ما هي على المتكلم، اللعنة على من؟ على الزوج.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.